بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الرابع، وتمتد فتنة الإرهاب الفكري والإرهاب الحسي جنبا إلى جنب ويرثهما اللاحقون عن السابقين، فما أن انتهى الخوارج السبئيون من الجريمة الكبرى والزور المصطنع، وذلك بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، إلا وأعقبتها فتنة الحرورية التي جمعت بين الإرهاب الفكري والإرهاب الحسي، وذلك أن علي رضي الله عنه لما انتهى من وقعة الجمل المشهورة ودخلت السنة 37 من الهجرة، سار علي رضي الله عنه حتى التقى أهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم، وصفين اسم موضع بين الشام والعراق، فكانت به الوقعة المشهورة. فلما اشتد البلاء على الفريقين وطالت المدة وكثر القتل بينهم، رفع أهل الشام المصحف على رؤوس الرماح فنادوا: ندعوكم إلى كتاب الله. فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة، فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكتبوا بينهم العهود بالرضا فيما يحكم به الحكمان. فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأذرح بدومة الجندل، فلم يتفق الحكمان على شيء، وانصرف علي رضي الله عنه إلى العراق، وانصرف معاوية بن أبي سفيان إلى الشام. فلما وصل علي رضي الله عنه إلى الكوفة جاء دور الإرهاب الفكري حيث خرجت الخوارج، وكفروه بحجة أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، واجتمعت فرقة الخوارج بحرورة، قال في الحاشية: اسم موضع بالعراق فسموا حرورية به، يخططون لإشعال الفتنة. فأرسل إليهم علي بن أبي طالب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على خوف عليه منهم، ليفند شبههم الواهية ويبطل حجتهم الإرهابية المضللة، وكم فيهم ومنهم من مخدوع مضلل ومغرور به باسم الغيرة على الدين. فلما وصل إليهم ابن عباس قال: فلم أر قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعليقنا على ما ذكره الشيخ من أن هذه الفرقة جمعت بين الإرهاب الفكري والإرهاب الحسي، فالإرهاب الفكري في عقائدهم الفاسدة التي فيها الخروج وتكفير المسلمين بالمعاصي واستحلال الدماء، والإرهاب الحسي حيث رفعوا السيف وقتلوا من قتلوا. وهكذا في قوله: خرجت الخوارج وكفروه بحجة أنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله. في هذا أن الإنسان لا يغتر بظاهر الأقوال، فكم من شعارات ترفع وهي جوفاء، بل ما في الباطن من كفر بواح أو بدع صراح. فمن هنا بين أهل العلم أن الإنسان لا يغتر بما يقوله أهل البدع والأهواء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فذكر العلماء ما يستفاد من هذه الآية ونظائرها: عدم الاغترار بما يقوله أهل البدع والأهواء، ومن ذلكم الخوارج. انظر، رفعوا شعار إن الحكم إلا لله، ولما سئل أمير المؤمنين علي عن ذلك قال: كلمة حق أريد بها باطل. فترى الخوارج اليوم ينادون: نريد تطبيق الشريعة، نريد حكم الله، لا حكم إلا لله. وهذه كلمات طيبة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه، لكن الحقيقة عند هؤلاء خلاف ذلك. فالسلفي يكون فطنا، إياك أن تغتر بهذه الشعارات وهذه الأقوال. وإذا تأملت ونظرت في حال أهل البدع عموما ترى أنهم يرفعون شعارا ويريدون آخر. فالصوفية عبدوا غير الله وغلوا في الصالحين بحجة محبة الصالحين. الروافض كفروا صحابة رسول الله بحجة محبة بيت آل رسول الله. الخوارج كفروا المسلمين بحجة وشعار إن الحكم إلا لله. التبليغيون بدعوا الأمة وتكلموا في علمائها بحجة الدعوة والاهتمام بالدعوة وعدم التقوقع في المساجد زعموا، فلا طلبوا العلم ولا سلم منهم طلابه. وهكذا بارك الله فيكم، إذا نظرت في حال أهل البدع عموما ترى أن لهم شعارا ودثارا، ترى أنهم يظهرون أشياء ويبطنون أشياء أخرى. فأهل الباطل والمبتدع لا يظهر باطله بادئ ذي بدء كله، وإنما يظهر شيئا ويبطن أشياء، فإذا تمكن ممن يدعوه أعطاه من بدعته ما أعطاه حتى يرديه عياذا بالله رب العالمين. وما أحسن ما قاله البربهاري في تشبيهه أهل البدع بالعقارب، وصدق رحمه الله، بل والله حالهم أشد وأفتك من العقارب. نعم.
فلما وصل إليهم ابن عباس قال: فلم أرى قوما أشد اجتهادا منهم ولا أكثر عبادة. فقال لهم: ما تنقمون؟ قالوا: ثلاث. إحداهن أن علي رضي الله عنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال تعالى: إن الحكم إلا لله. والثانية أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فما حل لنا قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد حلت لنا أموالهم وسبيهم. والثالثة أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.
من قواعد الخوارج الباطلة أن لازم القول لازم وإن لم يلتزمه صاحبه، والتكفير باللازم من أصوله. مثاله: الحاكم الفلاني في بلاده الخمر، دل ذلك على استحلاله لبيع الخمر وشربه، فدل ذلك على كفره. هذا الذي يشرب الخمر وهو مدمن لها كافر، لأن شربه لها دليل استحلال قلبه لها، فمن استحلها فقد كفر. وهكذا انظر إلى الجهل، انظر إلى جهل هؤلاء الخوارج، وهم في ذاك الزمن، الزمن الذي فيه الأطهار الأخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم منهم الصحابة بل كفروهم واستحلوا دماءهم. فما بالكم بخوارج العصر؟ لا شك أن جهلهم أعظم وأن جرمهم أكبر. ولهذا انظروا إلى ما يفعله الخوارج في بلاد ليبيا وفي بلاد اليمن وفي غيرها من بلدان الإسلام، ترى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهكذا مما يستفاد من هذه القصة أن المناظرة إنما يقوم بها أهل العلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل حبر الأمة وترجمان القرآن، لذا نهى أسلافنا الكرام عن الجدال والخصومة في الدين، وبينوا أحكامها ومن يقوم بها. فلا بد أن نعرف منهجنا وما عليه أسلافنا لنسير سيرهم فنكون معهم بإذن الله في جنات النعيم.
نعم. فقال لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله الحكم وحدثتكم عن سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: فقلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها.
الشاهد من الآيتين: أما الأولى قوله يحكم به ذوى عدل منكم، والآية الثانية فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. انظر إلى جهل هؤلاء، قالوا حكم الرجال، وانظر من طوت عليه هذه الكلمة من الجهل. فهل معنى هذا أنهم يريدون أن الكتاب هو من يتولى الحكم وكذا السنة؟ فهذا جهل، وإنما يحكم بكتاب الله وسنة نبيه العلماء الراسخون. نعم، لكن القوم في جهلهم يعمهون. نعم.
أنشدكم الله أفتحكيم الرجال في إصلاح ذات بينهم وحقن دمائهم وأموالهم أحق، أم أرنب ثمنها ربع درهم أو بضع امرأة؟ فقالوا: اللهم بل حقن دمائهم وإصلاح ذات البين بينهم.
وانظر إلى هذه المناظرة العظيمة وهذا الأسلوب، وانظر إلى هذا الإلزام: حقن دمائي وأموال المسلمين أحق أن يحكم فيه ويرجع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه، أم أرنب ثمنها ربع دينار يصيدها المحرم، أو بضع امرأة فيما حصل بين الزوجين من شقاق واختلاف؟ وهكذا هم العلماء قديما وحديثا. نعم.
فقلت: أخرجت من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلونه من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست لكم بأم فقد كفرتم، لأن الله يقول: وأزواجه أمهاتهم. فإن كنتم ترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم. فخرجت من هذه،
يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة، فقالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم. قال لهم: أفتسبون أمكم؟ فإن قالوا نعم كفر، وإن قالوا ليست أما لنا، والله جل وعلا يقول: وأزواجه أمهاتهم، كفر. وهكذا هي المناظرة العلمية، إيقاع الخصم في لازم قوله وبيان نتائجه الفاسدة ليرجع.
أخرجت من هذه، قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يكتب بينه وبين قريش في الصلح، فقال لعلي: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو نعلم أنك رسول لله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: امحو يا علي واكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله لا أمحوك أبدا. قال: فأرني موضعه. فأراه ذلك فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي. أخرجت من هذه، قال:
هذا في رد اللازم الذي قالوا به في رد قولهم الباطل أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فرتبوا على ذلك أنه ليس أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال لهم ابن عباس: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محى أنه رسول الله، فلازم قولكم أنه ليس رسولا لله، فإن أقررتم بذلك فقد كفرتم. نعم.
أخرجت من هذه، قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وخرج عليه باقيهم، فقاتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر بالتماس المخدج ذي الثدية، فلما وجده سجد لله شكرا، ذلك لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في قتل الخوارج الذين منهم ذو الثدية، وذلك دليل على أن عليا محق في تصرفه في قتل أولئك البغاة الخارجين على دولة الإسلام والمارقين من الإسلام كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ثواب من قاتلهم، ولله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العزيز الحكيم والولي الحميد. ويا لله كم من إفساد عاثه الخوارج الإرهابيون في الأرض من تضليل للناس وخداع لهم، وهو الإرهاب الفكري الذي انتقلوا من بثه ونشره إلى إحداث الإرهاب الحسي الذي كان من كبرى مصائبه وأليم أحداثه بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو قتل علي رضي الله عنه. قتله عدو الله بن ملجم، رجل من شرار الخوارج، قتله وهو خارج لصلاة الصبح 13 ليلة بقيت من رمضان 38 للهجرة النبوية، وحيث إن الإرهاب الفكري يأتي بأساليب قددة وأشكال مختلفة وصور متباينة كصور الإرهاب الحسي في كل زمان ومكان، وكثيرا ما يجتمع الشقيقان كما هو معروف في تاريخ أهل الأهواء والضلالات والبدع المرهبين للناس وفاتنيهم عن منهجهم السلفي السليم.
شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على الخوارج وما فعلوا من الفتن، نعم، قال: وهؤلاء بمعنى كلامه لا يردهم إلا السيف، لأن بلى القوم على عموم المسلمين من لم يكن منهم فهم يكفرون، قال: فلا يردهم إلا السيف، كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجمعوا على قتالهم. وحيث إن هذه الفرقة ضررها عظيم حذر منها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ووصف رسولنا لنا هذه الفرقة وصفا دقيقا في أقوالهم، في عباداتهم، في قراءتهم للقرآن، في فتكهم بالمسلمين وتركهم للكافرين المشركين إلى غير ذلك، حتى وصفهم بكلاب النار، لأنهم يؤذون المؤمنين في الدنيا كالكلاب بنباحهم وتكفيرهم، ولربما حصل منهم القتل والغدر كحال الكلب إذا تمكن عض وفتك، فكانوا كذلك في الآخرة حقيقة، نسأل الله السلامة والعافية. فمنهج الخوارج منهج فاسد، منهج مبني على الغلو والجهل، ونرى من شباب الأمة اليوم من يسقط في شباك القوم، لأن للقوم أساليب لا بد للمسلم أن يعرفها، حيث إنهم يدعون الغيرة على الإسلام وأهله، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حيث إنهم يدعون تحكيم الشريعة وهم من أعظم الناس بعدا عن الشريعة، حيث سفكوا الدماء المعصومة وأثاروا الفتن وكانوا أداة لأعداء الإسلام في الداخل والخارج، حيث إنهم بارك الله فيكم لهم الأموال الطائلة التي ينفقونها بدعم من أعداء الإسلام وغيره، لهم شبه، لأنهم في ظاهر أمرهم واستدلالهم يستدلون بقول الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي وكلام العلامة ابن كثير وكلام الإمام الشنقيطي وكلام الإمام ابن عثيمين ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وغير ذلك، فترى أن القوم يستدلون بكلام أئمتنا وعلمائنا، لكنك إذا رجعت في الحقيقة ترى أن القوم أهل غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فيبترون الكلام عن سابقه ولاحقه ويأخذون الكلمة ويقطعونها من سياقها ولحاقها، وقالوا هذا قول شيخ الإسلام، هذا قول الإمام أحمد، هذا قول ابن كثير، هذا قول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وإذا جئت لهم بكلام ذلكم الإمام بنصه وفصه وأنه يرد باطلهم وأنه محتج به جهلا وتلبيسا وتدليسا عاند. فمن هنا على طالب العلم بل على كل مسلم أن يحذر بألا يقرأ لهم ولا يأخذ هذه الأمور منهم ولا غيرها، لأنهم أهل تدليس وتلبيس. كنا عند شيخنا عليه رحمة الله في دار الحديث العامرة آنذاك بالسنة والمنهج السلفي، وندخل مكتبة الدار، مكتبة كبيرة جدا، وهذا في بحثه وذاك في بحثه، فرأيت بعض إخواننا وهو من الليبيين والآن مع أبي الحسن وما أدري ما فعل الله به، نسأل الله الثبات حتى الممات على الحق. ما تفعل يا فلان؟ قال أريد أن أجعل بحثا جامعا في مسائل الإيمان. قلت أمر حسن، لكن لماذا تقرأ لفلان السروري أخذها من كتب الضلال، ولماذا تقرأ لفلان المخالف القطبي؟ قال أريد أن أفهم مسائل الإيمان وما عند القوم من شبه، لكنه فارغ من العقيدة السلفية في هذا الباب وفارغ من كلام الأئمة، فصار جماعا يأخذ من ها هنا وها هنا. بعد أسبوع وقد نصحته أترك خذ الإيمان عن أهل الإيمان عن السلفيين، اقرأ الإيمان لابن أبي شيبة، اقرأ الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، اقرأ الإمام الصغير والكبير لشيخ الإسلام، اقرأ شرح ابن رجب لكتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري، شرح نفيس في غاية النفس ويطرق مسائل في الإيمان طرقا عظيم. اقرأ للأئمة، للجنة الدائمة وللعلامة ابن باز وابن عثيمين وشيخنا. فأصر. بعد فترة لقيته قال إني في شك في الإيمان. انظروا، لأنه دخل إلى أهل البدع وقرأ في كتبهم، شككوه لأنه ضعيف، عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. ما عنده علم مسائل الإيمان، لسنا بحاجة نحن إلى أن نقرأ ما يقرره سلمان العودة وسفر الحوالي، إلى ما يقرره ناصر العمر، إلى ما يقرره القطبيون والسروريون. مسائل الإيمان قد تكلم فيها الأئمة وبينوها، الإمام الإيمان لابن مندة، وكذلك ما تقدم من ذكر الكتب، لسنا بحاجة والله الحمد والمنة. فبعد ذلك ما رأيناه إلا وقد انحدر مع القوم عياذا بالله رب العالمين. أخوة من الجزائر، هذا مثال آخر لأبين لكم خطورة القراءة في كتب القوم هؤلاء، لأنهم اليوم يظهرون، قال شيخ الإسلام في الإيمان ترجع ترى فيه البتر والنقص، أو أن شيخ الإسلام تكلمها هنا في الموضع وأشبع الكلام فيه في موضع آخر، فإذا أرجعتهم إلى كلامه الآخر قالوا لا، الذي يرد باطله. أخوة كانوا معنا كذلك في الدار من الجزائر، وكانوا على خير، نعرفهم مجلين محبين، سيما للعلامة الألبانية عليها رحمة الله. دخلوا في مسائل الإيمان ويا ليتهم سمعوا لأهل العلم، أخذوا كما أخذ الأول. والله يا إخوة ما هي إلا أيام وبدأوا يطعنون في العلامة الألباني. انظر الحددية اليوم، قل ما أقول ادخل، لا أحد يدخل، لكن ترى سهام هؤلاء تنصب بعد أذي بدء على العلامة الألباني. وإذا قرأت في كتب العلامة الألباني ترى أنه يقرر الإيمان ويبينه ويرد حتى على مرجئة الفقهاء، ويبين أن الخلاف حقيقي في كثير منه أو في كثيرا من مسائله. نعم قالوا مرجئ ويقول بقول المرجئة إلى غير ذلك. فهذا الدين أو هذا العلم دين، تأخذه عن من؟ عن أهل الدين، تأخذه عن العلماء، تأخذه بارك الله فيك عن الراسخين، ما تنظر إلى هؤلاء. فأمر الخوارج اليوم خطير جدا، ولا أقول إن خوارج البلاد، فما رأيناه في خوارج بلادنا هم أضعف بكثير من تقرير هذه المسائل، لكن الخوارج الذي أعنيهم الذين كانوا في المملكة، الذين كانوا يكتبون وكتبهم موجودة وأشرطتهم في تقرير باطلهم منثورة، فمن هنا ينتبه ينتبه. رأيت من طلابنا وللأسف من زار ونصحته أن اتق الله وهذا الفعل خطأ وهذا كذا، وصل به الحال أنه يكفر جميع الحكومات المسلمة تكفير غلو بسبب الجهل وبسبب أنه يقرأ لأهل البدع. أخذ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عن شيخه بحجة أنه سيجمع، يا ليته أخذ كلام العلماء وجمع، فسيزداد خيرا إلى خير، لكنه بارك الله فيكم أخذ الكلام عن أهل البدع والأهواء فصاروا منهم. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وما تدري إذا تمكنت هذه الشبهة من قلبك هل تستطيع إزالتها، وما هي الوسائل لإزالتها، وكم من أناس زلوا وضاعوا ويبدأ أمرهم بشبهة ثم يزداد الشك في نفسه إلى أن يتشكك في منهجه، ثم ما ترى بعد ذلك إلا وقد وافق القوم. اليوم نرى من يطعن في العلامة الألباني والعلامة ربيع بحجة أنهم مرجئة وأنهم ينشرون الإرجاء، ولربما استدلوا في العلامة الألباني بقول بعض علمائنا. نعم، فنحن نقول إن قول ذلكم العالم في العلامة الألباني مردود غير صحيح، وذلكم العالم الذي تكلم في العلامة الألباني هو عالم جليل. كنا عند شيخنا عليه رحمة الله، وكان شيخنا يتكلم في بعض مشايخ السنة المعروفين. ما هو سبب كلامه؟ حادثة جهيمان. فشيخنا ظلم في مسألة جهيمان وعذب حتى إنه ما استطاع أن ينجب بعد ذلك من شدة التعذيب، وهو بشر أخذ على نفسه وآلمته نفسه. وكان العلماء آنذاك مع ولاة أمرهم، مع ولاة أمرهم، لأن هذا خروج. فالشيخ محمد ابن آمان الجامي والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من العلماء وقفوا وقفة جادة مع ولاة أمرهم في الوقوف ضد هذا الخروج الحاصل وسفك الدماء وتعطيل الحرم إلى غير ذلك. فكان الشيخ عليه رحمة الله يقول مثلا في العلامة محمد بن أمان الجامي جاسوس، ووالله ما قبلناها من الشيخ. وكان الشيخ يقول مثلا يسأل ينشر لمحمد أمان الجامي، يقول ما ينشر، ومع هذا نحب شيخنا ونجله، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا وغيره. رأيتم؟ فالشاهد بارك الله فيكم، الأمور لابد من تربية سلفية. في التفسير اقرأ لأهل السنة، في الفقه اقرأ لأهل السنة، في السيرة اقرأ لأهل السنة، في النحو اقرأ لأهل السنة وعلى أهل السنة، في مصطلح الحديث كذلك. كم من المسائل في مصطلح الحديث أخذت على أبي الحسن، وكم من المسائل في أصول الفقه أخذت على أبي الحسن أضربه مثالا، وكم من مسائل في العقيدة أخذت على أبي الحسن بينها العلماء وذكرها هو في كتبه. فيأتي المسكين ليقرأ مصطلح الحديث في إتحاف النبيل فيرى تقريره في خبر الآحادي تقريره للباطل فيظنه صوابا، وما ترى بعد ذلك إلا ويوالي ويعادي عليه وينافح لأجله. لكن إذا قرأت في الكتب المأمونة كبر كبر، البركة مع كابركم. عالم له 80 سنة، إذا قرأت واستمعت لفتاويه ترى علما رصينا وعبارة سهلة واضحة وفقه عظيم. وإذا عزوت إلى إمام، أفتى العلامة ابن باز بكذا، أفتى العلامة ابن عثيمين بكذا، أفتى العلامة الوادعي بكذا، قال الشيخ ربيع كذا، هذا الذي ندعو شبابنا اليوم إليه وبقوة، لأننا نرى عزوفا وبعدا عن نشر كلام علمائنا الكبار وعن الارتباط بهم وبفتاويهم وعن أخذ العلم منهم. فكم شرحوا من علوم وكم درسوا من كتب، وأصبح كثير من الشباب اليوم ينقل لربما عن المجاهيل وعن مشايخ الفيسبوك الذين ما عرفوا بالعلم ولا عرفوا بالرحلة لأهله ولا أثنى عليهم العلماء وبرزوا، وإنما كما أقول دائما غاية أحدهم صفحة من الصباح إلى المساء وهو مقابل للحاسوب ويكتب، يأخذ من هذا شيء ومن ذاك آخر، وقالوا شيخ، وبعد ذلك يسأل وبدأ يفتي، وما تدري إلا وظهر لنا من الأمور ما لا يجوز السكوت عنه، ثم يتعصب له من يتعصب ويرفع في المقام كمقام العلماء والمشايخ. إلى متى؟ لا بد أن نفهم المنهج السلفي، لا بد أن نسير سيرهم، لا بد رعاكم الله أن نحذر غاية الحذر من أهل الضلال ومن المجاهيل ومن المتعالمين المتصدرين الذين تصدروا بارك الله فيكم فضروا وأضروا، ليسوا أهلا لذلك، ليسوا أهلا للعلم ولا لنشره. انظر إلى ثمارهم، سترى الفتن والغمز واللمز والطعن وغير ذلك. انظروا إلى أيام الأئمة الكبار، العلماء الكبار لما كانوا موجودين في اليمن، أمن وأمان بإذن الله، لأن العلامة الوادعي موجود آنذاك، فيقوم المبطل ينصحه الشيخ، لم يستجب يحذر منه، يتركه أهل السنة يتركه. وكم رأينا جلال العدني كان فصيحا والرجل عنده فصاحة، إما أنها مصطنعة يحفظ، وإما أنه بارك الله فيكم عنده ذلك، وعلى كل اغتر بنفسه وأثار فتنة، نصحه الشيخ لم ينتصح تكلم فيه تركه السلفيون. أيام العلامة ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من الأئمة، كانت الدعوة تسير السير الصحيح وتسير بارك الله فيكم بقوة. لما؟ لأن من يقود هذه الدعوة كان العلماء، أهل العلم وأهل الحلم وأهل الحكمة وأهل قال الله قال رسوله، وكان عموم السلفيين وعموم الناس يتبعون فتاوي. مات العلماء واحدا تلو الآخر، كثر الجهل لأن العلم قل، وظهر لنا جهال ما بين مجاهيل وما بين من أهل البدع والأهواء ومن يقول إنه يتقن الفقه الفلاني إلى غير ذلك. للأسف نرى انصراف الشباب اليوم إلى هؤلاء. انظروا في هذه المواقع، وليضرب مثالا الفيسبوك، من الذي اليوم تراه ينشر للعلماء الكبار؟ قليل جدا. ماذا يسأل عن فلان الذي لا يعرف حاله ننشر له نأخذ عنه؟ يسأل عن فلان الذي لربما يجلس عند إحياء التراث ويحاضر مع الحزبيين، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عندنا علماء أجلاء، وعندنا علم رصين، وعندنا فقه عظيم. لو أنفقت عمرك ما استطعت أن تكمل أشرطة العلماء الربانيين في الفقه وفي العقيدة وفي غيرها من الفنون. ثم ترى الشباب تركوا العلماء الكبار والنشر لهم، وصاروا بعد ذلك يتلمسون المجاهيل ويتابعون المتصدرين الجاهلين، فصارت الفتن. فأنا نصيحتي لإخواني السلفيين أن ينشروا علم علمائنا الكبار الغر الميامين في صفحاتهم، في مواقعهم. عرفوا الناس بعلماء الإسلام. ناشئ اليوم التي تنشأ لم تعاصر ولم تعرف ابن باز ولا العثيمين ولا الألباني، فبنشرنا لعلم أئمتنا وعلمائنا يعرف ناشئتنا العلماء الربانيين فيسمعون لهم. وأنتم ترون أن أهل الباطل لهم إعلام كبير جدا، إعلامهم إعلام الدول، فترى أن لهم المواقع والقنوات والمؤسسات وغير ذلك، فلا بد من استخدام هذه الوسائل. رعاكم الله في الخير، والله المستعان. نعم.
الخامس، فإنه قد ظهرت فرقة إرهابية بعد أولئك الخوارج بفكرها المنحرف اللئيم، هي القدرية، نفاة القدر. ظهرت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة بزعامة الضال المضل معبد الجهني الذي مات مقتولا سنة 80 من الهجرة بسبب فكرة الإرهابي الخبيث الذي يتجلى في قوله: ألف، بنفي علم الله السابق وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ب، وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم ويعملونها بدون علم من الله بتلك الأعمال. جيم، كما نفى هو وأتباعه عن الله الكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة النافذة المرادفة للإرادة العامة، وله أتباعه على ذلك يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومعبد هذا قد ورث هذا الفكر المعوج من رجل نصراني من أهل العراق يقال له سوسن، كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى، غير أن معبدا هو الذي نشر هذه البدعة الشنيعة والإرهاب المضل ونادى به في البصرة، وانتشر كغيره من كل فكر منحرف وبدعة ضلالة.
وهؤلاء كفرهم السلف. نعم.
والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده حيث قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، ثم ذكر يحيى بن يعمر أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما منكرا عليهم ذلك: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لولا أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله حتى يؤمن بالقدر.
وهذا فيه تكفيرهم من هذا الصحابي الجليل، وفيه براءته من أهل البدع والأهواء، وهكذا كان أسلافنا. نعم.
وسنة الله الجارية أن لكل إرث من وارث وموروث، فقد ورث هذا الفكر الإرهابي عن معبد الجهني غيلان الدمشقي، وتفاصيل القول عن هذه الفرقة ونحوها قد بسطت في مواضعها من كتب العقائد والملل والنحل، فلتطلب هناك.
وهذه الفرقة انقرضت أو كادت أن تنقرض. نعم.
السادس، هذا وقد جاءت بعد هذه الفرقة ذات التاريخ المظلم المؤلم، فرقة إرهابية بما تحمل كلمة الإرهاب من معنى، ألا وهي المعتزلة، أتباع زعيمها واصل بن عطاء. قال في الحاشية: واصل بن عطاء المعتزلي أبو حذيفة المعروف بالغزال، رأس الاعتزال وإمام في الضلال، كان يلثغ بالراء وبرع في تجنبها حتى صار يضرب به المثل في ذلك، الذي كان في زمن الإمام الحسن البصري ومن جلسائه، ثم إنه زاغ قلبه فاختلف مع الإمام الحسن في مسائل تتعلق بالاعتقاد، فاعتزل مجلسه في المسجد الذي يدرس فيه الحسن، غير أنه لم يذهب عنه بعيدا. ثم إنه أطلق عليه وعلى أتباعه أنهم معتزلة. ومن أشهر مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة أهل الحديث ما يلي: ألف، إثبات أسماء.
قبل ذلك انظر إلى هذا الرجل واصل ابن عطاء المعروف بالغزال. نعم، كان في زمن الإمام الحسن البصري ومن جلسائه. من هنا تعلم أن بعض الناس ممن يجلس للعلماء قد يكون مخالفا لهم أو مندسا في صفوف أهل الحق. من هنا كان واجبا علينا أن نميز بين من كان على السنة بحق وحقيقة، وبين من اندس في صفوفنا ليفرق شملنا. وليس الأمر بغريب أن يندس مندس في أهل الإسلام، فقد اندس فيه من اندس عبد الله ابن سبأ اليهودي، وأظهر الرفض والروافض إلى اليوم. وواصل ابن عطاء كان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزل وخالف، وهكذا حال كل من ابتعد عن أهل العلم الراسخين، أنه يضل ويزل عياذا بالله رب العالمين. انظر إلى الخوارج، كانوا في صفوف المسلمين ثم أحدثوا البدع فاستحلوا الدماء، وهكذا إذا رأيت. حتى في عصرنا هذا كم من طلاب مشايخنا ممن كان على السنة وكان على المنهج السلفي، ومنهم من زاغ، ومنهم من كان في حقيقة الأمر مندسا. ما هي علامته هذا المندس؟ البدعة ليست قرونا تظهر لصاحبها حتى إننا نميزه بها، ولا ذيلا يخرج له حتى نقول إن فلانا حزبي. أقواله، أعماله، لمزه وغمزه، طعنه في مشايخ السنة، إثارته للفتن. فقد كان شيخنا عليه رحمة الله يقول إن من أظهر علامات من يندس في صفوف أهل السنة وليس منهم أنه يثير الفتن فيما بينه، فتراه مندسا لإثارة الفتن، لا يهنأ له بال ولا يقر له قرار حتى يحدث فتنة، تنطفئ تلك الفتنة يثير الأخرى فالأخرى. من رأيته كذلك فاعلم أنه صاحب فتن مدسوس، لأن السنية هو الذي يدعو إلى الألفة والأخوة والرحمة وجمع الكلمة، هو الذي يدعو إلى وحدة الصف ولم الشمل، هو الذي يدعو إلى الأخوة والتحابب. فمن رأيته يثير الفتن بين الفينة والأخرى بحجة وأخرى، ويلبس هذا الأمر بلباس الغيرة على المنهج السلفي، وأنه يدافع وينافح ويجاهد، فاعلم أن الرجل وراءه من وراءه. وانظروا إلى كلام العلامة الخبير بالفرق وأهلها في محمد بن هادي: لما ثارت ثائرة هذا الرجل فرق السلفيين في العالم، وكان خامدا كسولا كما قال الشيخ ربيع، ثم ما رأيناه إلا وقد نشط، فمحاضرة في البحرين والأخرى في تونس ويليها في ليبيا، ما مضمون هذه المحاضرة التفريق؟ قال الشيخ ربيع مقولته: إن وراء محمد ابن هادي من وراءه، أي ممن يريد تفريق السلفيين. بماذا استدل الشيخ؟ بالآثار.